بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهارة المرأة مثل نصف شهارة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قوله: باب ترك الحائض الصوم. فالمرأة إذا حاضت أو نفست يحرم عليها الصيام، أي لا تصوم. وبعض النسوة ربما حينما يأتي رمضان يعني يمتنعن عن الطعام والشراب تحرجا من هذا، فهذا يحرم، ينبغي لها أن تفطر حتى ولو على ماء. المهم أن ألا تكون صائمة، لأن الصيام بالنسبة للحائض والنفساء حرام. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو روى عنه جميع أصحاب السنة بواسطة إلا البخاري، يعني البخاري على فيه إسناده. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر ابن أبي كثير. قال: أخبرني زيد، وهو زيد بن أسلم مولى عمر، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، أي في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. وبهذا يجب وعظ النساء وتذكيرهن، لأن المرأة ضعيفة تتأثر سريعا بالوعظ وتتأثر سريعا بالفتن، فأقرب الناس إلى الفتنة المرأة، ولذلك يستحب دائما أن تكون في موضع فيه مأمن من دينها، لأن كما قلنا دينها أو أن دينها فيه رق، لأن المرأة يعني لها شرخ، ناقصة عقل وناقصة دين، فتحتاج دائما إلى الوعظ والتذكير لمن يقربها إلى الله عز وجل. فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. والصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة علامة على سخاوة النفس، وكلما كان الإنسان كريما كلما وسع الله صدره وأعلى الله قدره. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يعني ينفق، فأنفق ما معه وما بقي معه شيء، فقيل له في هذا فقال: إذا من الله علينا بالعطية أنفقنا، وإذا وقع الإمساك أمسكنا، رضينا بالسعة ورضينا بالضيق. فالإنسان لابد أن يتقلب في نعم الله عز وجل وأن يكون شكورا، فينبغي الإنسان أن يكون سخي معطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. جاءه رجل وسأله وقال: يا رسول الله أعطني، وكان مشركا، فقال له: كل هذه النعم لك، وكيل قال: قطيع من الغنم. فقال: كله لي. قال: كله لك. فخرج به الرجل وعاد إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، وأعظم نقمة يبتلى بها العبد خشية الفقر، لأن سوء ظن بالله عز وجل. قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا تنتظر الرزق، الرزق سيأتيك حتى ولو كنت في جبل، في شظية، حتى لو كنت في أعماق البحر، فما قدر لك لابد أن يأتيك. ولذلك في الحديث الجميل الذي رواه أبو نعيم بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصية. فكلما عف الإنسان ونبل وعظم قدره وعلم أن رزقه بيد الله تبارك وتعالى أكثر من العطاء، وعلم أن هذا العطاء رزق ساقه الله على يده لغيره، هو ده العطاء، لأن هذا الذي يمسك ويعظم وتعظم الفتن في صدره وقلبه ويضيق صدره بالعطية، هذا جاهل، لأن ما في يده هذا، إن استعمله هو فهو مقدر له، وإن أعطاه لغيره فليس له، قد يضيع في أي سبب من الأسباب. أحد الناس أخبرني أنه كان معه مبلغ وكان في حاجة إليه، كان محتاج لهذا المبلغ، فجاءه آخر وهو في احتياج لهذا المبلغ، يعني قال: أريد هذا المبلغ، يعني أريد مبلغا من المال وفي عندي يعني أمر ضروري هام. قال: فشحت به نفسي وظنت، يعني قلت أنا محتاجه، والمثل اللي يحتاج البيت بيحترم عليه على الجامع زي ما بيقولوا. فقال: فأمسكته، فيقسم بالله أنه ما ذهب إلى بيتي إلا وقد فقد هذا المبلغ، ضاع. قال لي: راح فين، جاء منين، ضاع. فلابد الإنسان أن يعلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كلما أنفق وأعطى كلما اتسع صدره وعلى قدره عند الله عز وجل. وكما في حديث معاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصدقة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك كان بعض السلف إذا أذنب ذنبا يتصدق، فلا يرى شيء يزيل هذا الذنب ويطفئه إلا الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. وهنا في قضية مهمة جدا، وهي أن المرأة من الدنيا ومحبة للدنيا، فتعلقها بالآخرة قد يقل، ولذلك تقل نفقتها، فتحتاج دائما إلى تذكير وأن تكون دائما معطاء. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن أي أن المرأة كما قلنا يعني من نقصان عقلها فيكون عندها بعض ضيق أفق، فتكثر اللعن والسب والشتم. وتكفرن العشير، المقصور هنا بالعشير الزوج، أن المرأة دائما تنسى نعم الزوج عليها عند أول غضبة، فسرعان ما تنسى هذا وتقول: ما رأيت منك خيرا قط. قال: وما رأيت، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، من نقصان عقلها أنها شهرتها نصف شهرة الرجل، ومن نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن، في كلا الحالات، في سرورها وفي غضبها. فالمرأة إذا سرت فتسلب رب الرجل، إذا أرادت عطية يعني حيالها وطريقتها وإلى آخره، تستطيع أن تنفذ ما أرادت، وكذلك بقوتها وشدتها وغضبها تذهب لب الرجل الحازم. فمهما كان حزم الرجل فلا يأسره ولا يضعفه ولا يكسره إلا المرأة. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ هذا من نقصان العقل. قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذا وقع هذا فترك الجزء من الدين، بل أصلان دعامتان من دعامات الدين الصلاة والصوم، فدل هذا على نقص أيضا إيه؟ على نقص دينها، وإن كان هذا الأمر جبلي، إلا أنه هذا طبعا يعتبر شرخ في جدار المرأة، فلا بد أنها تتقي الله عز وجل وتكثر من الأبواب التي فتحت عليها ولا تغلق كأبواب الإيه؟ الصلاة. إذاك شوف انظروا هنا، باب الصلاة قد يغلق، باب الصوم قد يغلق، أما باب الصدقة فلا يغلق عنها أبدا، سواء كانت حائض نفساء أو غيره. ولذلك كان بعض النسوة من نساء السلف كحفصة بنت سيرين وغيرها، كنا إذا حاضت تكثرن من الصدقات، لأن عندها عبادات إيه؟ معطلة، فتفتح لها أبواب من أبواب الخير الصدقات وغيرها. والحديث رواه أيضا مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: وما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، لها أن تؤدي كل شيء إلا الطواف، وبهذا جاز لها أن تذكر الله عز وجل على كل حين، سواء كانت حائض أو إيه أو نفساء. وجوز البعض لها قراءة القرآن عند الضرورة. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، يعني لا بأس أن تقرأ هذا. وطبعا إذا جاز لها قراءة آية كما قال ابن حزم جاز لها قراءة إيه الآيات، يعني قراءة آية أو نصف آية أو شطر آية أو إلى آخره، هذا لا دليل له. وأيضا أنها تمسك المصحف من العلاقة أو من الجلد أو من الورق أيضا لا دليل على هذا. فإذا جاز لها أن تمسك بالعلاقة جاز لها أن تمسك بالعلاقة لعدم الدليل الشرعي على هذا. ولذلك ينبغي أن نقف عند الأحكام الشرعية كما وردت بالنص. قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. فالجنب أيضا إذا قرأ لا حرج في هذا، ولكن هناك فرق بين قراءة التعبد وقراءة الإيه؟ القراءة العادية اللي هو للحفظ والمراجعة وغيره، فيستحب فيها الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، فإذا جاز الذكر جاز إيه؟ القرآن أيضا. وطبعا قراءة القرآن فيها خلاف كبير، فالجمهور على المنع، والراجح الجواز لضعف حديث ابن حكيم ابن حزام الذي يتعلق ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. فإذا جاز للحيض أن يأتينا إلى المصلى ويذكرن الله عز وجل ويكبرن ويعني يتمنى الدعاء، فجاز أيضا باقي الطاعات ما عدا الصلاة. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان للمشرك جائز أن يقرأ القرآن فللجنب والحائض أولى. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآية التي مرت في أول الكتاب. وقال عطاء عن جابر حارت عائشة فنسكت المناسك، والمناسك طبعا فيها ذكر وقربات وطاعات إلى آخره، وقد تقرأ فيها القرآن أيضا، غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، والذبح فيه إيه؟ بسم الله، يقول بسم الله. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب في الذبح كيف يذبح الإنسان؟ ماذا يقول حينما يذبح؟ بسم الله فقط. طب لو واحد عطس تقول له إيه؟ يرحمك الله، هو يقول إيه؟ فدايما الأذكار والدعوات توقيفية لا زيارة فيها. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف، موضع فين بقى سرف ده؟ نعم، قالت طمثت أي أصابتها الحيضة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام، ظنت أن الحج ضاعت بالنسبة لها. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ولذلك أخوانا ما في أمر قدري كوني إلا وجعل الله له مخرجا شرعي يوافقه. فدائما كده قيسوا هذه المسألة، الشرع القدري، الشرع موافق للإيه؟ للقدر الكوني، لا تضاد ولا اختلاف بينهم. واحفظوا هذه الآية، يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر فاليسر من الله، ولا يريد بكم العسر، والعسر من بني آدم إذا خالف شرع الله عز وجل، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى هناك فرق بين الحيض والاستحاضة. قلنا يطلق الحيض على النفاس والنفاس على الإيه؟ على الحيض. أما الاستحاضة فهو عرق يضرب في رحم المرأة ينفجر فيذغب عليها دما. وهناك فرق بين الحيض والاستحاضة، وهو أن الحيض دم أسود، أما الاستحاضة فدم أحمر، وأما الحيض فدم غليظ، وأما الاستحاضة فدم سائل، وأما الحيض فراه رائحة كريهة، وأما الاستحاضة فليس له رائحة إلا رائحة الإيه؟ الدم. والاستحاضة كما قلنا تأتي كثير من النساء، وبعض النساء تأتي بعد البلوغ مباشرة، وبعضهن لا تأتيها إلا بعد الولاد يعني حينما تلد، ويعني المهم أنها ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فيسيل هذا العرق باستمرار. وبعض النساء يكون غالب الشهر عندها استحاضة، وبعض النساء يعني لا تطهر إلا القليل من الشهر، فإذا خالفت عادتها يعني وقع هذا الدم خلاف العادة فتنظر إلى عادتها فتقطع فيها الصلاة والصيام، ثم تصلي في باقي الأوقات مع الاغتسال والوضوء لكل صلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني الطهارة، عدم الطهارة مفيش، يعني مستمرة في سيلان الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. وكما قلنا تعرف الحيضة بعلامات ودلالات. أولا عن طريق عاداتها قبلها، لا عادة كانت تأتيها. الأصل طبعا للتمييز، إذا ميزت الحيض من الاستحاضة فهذا خلاص 6 أيام بيكون الدم غليظ أسود له رائحة، يبقى هذا أي حيض، وبعدها الدم أو قبلها الدم وبعدها الدم أحمر سائل ليس له رائحة، فهذا يعتبر استحاضة، هذا اسمه إيه؟ تمييز. أما المتحير أو عدم التمييز فلها أن تنظر في الغالب إلى عادتها، فإذا نسيت عادتها تلجأ إلى عادة أهلها في التمييز، أختها، أمها، خالاتها إلى آخره. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند قبرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قول باب غسل دم المحيض: يغسل الدم بالطريقة التي سيذكرها أو ستذكر في الحديث الآن، وهي أن الدم يذاب بالماء، لأن دم المحيض بيكون إيه؟ جاف يابس، فبيكون يابس في الثوب، فتحتاج إلى أولا تكسيره بأنه يكسر يقرص، ثم يذاب بالماء، ثم يزال بالأظفر بالأصبع أو بالأظفر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام وهو ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته وهي شيخه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، والقرص بتقعد إيه؟ تكسره وتفركه، ثم لتنضحه بالماء، تضع عليه الماء ثم لتصلي فيه. والحديث رواه مسلم. قال حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، تروح أرصاه وتزيبه وتنضح على سائره، أي تسكب عليه الماء ثم تصلي فيه، أي في نفس الثوب، وإن كان لها ثوبان فترك ثوب للحيض يكون أولى وأفضل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.